أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. أيها المشاهد الكريم، هذه الآية من سورة البقرة تدخل في نطاق التوجيه القرآني لتنظيم الأسرة، وفي هذه الآية حديث عن موضوع الرضاعة، رضاعة الوليد. وتبدأ الآية بقوله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة. هكذا كما نرى، والوالدات يرضعن. القرآن يشير إلى أن إرضاع الوالدات لأبنائهن أمر واجب، وكان المتبادر إذن أن يقال ليرضع أو لترضع الوالدات أولادهن، بيد أن التعبير القرآني يأتي هكذا في صورة الإخبار عن شيء يحدثنا المولى عنه بالنسبة للتصور الإسلامي عن المرأة التي ينبغي أن تقوم على وليدها بالرعاية والتنشئة، ومن هذه الرعاية الرضاعة. كأن الأمهات جميعا امتثلن، وها هو ذا القرآن يخبر أنهن يرضعن أولادهن حولين كاملين، وهذا أبلغ مما لو أمرنا، لأن المأمور قد يمتثل وقد لا يمتثل. وكأن القرآن يريد أن يصور لنا أن امتثال الوالدات بإرضاع أولادهن أمر مفروغ منه. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، والحول هو العام الذي تتحول فيه الشمس وتتم دورتها، وأقصى ما يمكن أن يكون من أمد للرضاعة كما تحدث الآية الكريمة سنتان. لمن أراد أن يتم الرضاعة، حتى لا يتصور إنسان أن الحولين لا ينبغي أن ينقص أبدا في حال من الأحوال، لكن الإسلام يراعي ظروف الأسرة، وقد يكون هناك مبرر مشروع لعدم تمام الحولين، ومن هنا تأتي هذه الكلمة رحمة بالأمة لمن أراد أن يتم الرضاعة. يبدأ التوجيه هكذا بعد: والوالدات يرضعن أولادهن، يعني سواء كن مطلقات أو غير مطلقات. وأكثر ما يراد هذا التوجيه أو أكثر ما يوجه هذا التوجيه إلى المطلقات، لكنه شامل للمطلقة ولغير المطلقة. يقول الله عز وجل: وعلى المولود له، وهو الوالد، والمولود له هو الأب وهو الزوج. لكن لنتنبه جيدا للتعبير القرآني في الآية: وعلى المولود له، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده. يكثر الحديث بالوالدية لماذا؟ لأن الأمر هنا أمر استعطاف للوالدة، واستعطاف أيضا للوالد أن يكون معا في رعاية هذا الناشئ، في رعاية الوليد. وعلى المولود له وهو الأب وهو الزوج رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني عليه أن يعطي المرأة التي ترضع وليدها وهي زوجه، سواء كانت معه أو كانت قد انفصلت منه، ما دامت ترضع ابنه عليه أن يعطيها أجر الرضاعة. القرآن لا يريد أن يكتفي بالأجر المادي، وإنما يريد أن توفر العناية للأم حتى تكون مفرغة للعناية بالوليد، فلا يكتفي بالأجر على الإرضاع، وإنما يفرض الكسوة. ومن هنا يقول وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، يعني بما تعارف عليه المجتمع الذي يفرض فيه هذا الفرض لهذه المرضعة. معنى بالمعروف يعني بالمستحسن، ونحن لا نشك أو لا ننسى أن القرآن قد فرض المعروف في الحياة الزوجية كلها كقاعدة وكأساس، ومن هنا يأتي هذا المعروف أيضا قانونا وواجبا حتى فيما يتعلق بالإرضاع. والمعروف هنا يمكن أن يفسر بالآتي: أن ينفق الغني من غناه على قدر غناه، وأن ينفق الفقير على قدر ما آتاه الله، لينفق ذو سعة من سعته، ومن قدر عليه رزقه، يعني ومن ضيق عليه في الرزق فلينفق مما آتاه الله، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. ربما أيضا أرانا المعروف أمرا آخر، أنه لا ينبغي أن تشق المرأة على الزوج، ولا ينبغي أيضا أن يقتر الرجل على الزوجة وإن كان ما يعطيه إياها كافيا، لكن متى كان هو قادرا على أن يعطي أكثر فلينفق بسعة، لأن الأمر أمر هذا الوليد الذي يتربى وهذا الوليد الذي يتنامى. وكلما كانت المرأة والوالدة مهيئة تماما فيما تعلق، أو مكتفية تماما فيما تعلق بالناحية المادية، فسوف تتفرغ للعناية النفسية والوالدية لهذا الابن الذي سوف يستثمران معا نتيجة هذا الجهد وهذه العناية فيما بعد. هذا هو القانون: لا تكلف نفس إلا وسعها، إلا ما تطيقه. لا تضار والدة بولدها، يعني قد تنفصل الزوجة، فلا ينبغي أبدا أن يكون هذا الانفصال وسيلة لإضرار الزوج بها بسبب هذا الولد، يمنع منها هذا الولد ليدعها مفزعة النفس موزعة الخواطر. لا تضار والدة بولدها. أيضا لا ينبغي أبدا أن يكون قادرا على أن يرعى هذا الابن فلا يرعاه. والنبي صلى الله عليه وسلم يشير إلى أنه ما كان ينبغي أبدا أن يتزوج الإنسان ثم يترك الأسرة الناشئة دون رعاية، وهو يفضع الإثم الذي يترتب على هذه على هذا الإهمال، فيقول: كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت. لا تضار والدة بولدها، يعني بسبب هذا الولد، ولا مولود له بولده، يعني لا ينبغي أبدا أو لا يجوز أن تترك المرأة ولدها لأنها انفصلت عن زوجها، تتركه لزوجها وهو لا يستطيع أن يعنى به في هذه السن. هذه السن وهذا الوقت ينبغي أن تتوفر الوالدة لولدها، وينبغي أن تعطيه غذاءها من ثديها، لأن الابن قد تغذى عليها جنينا، فينبغي أن يظل غذاؤها له وليدا حتى يمكن أن يقف على قدميه ويستغني عنها. ومن أعجب ما يروعنا أن الكشف الحديث والأبحاث العلمية في الشرق وفي الغرب لا تفتأ تؤكد هذه الحقيقة، أن اللبن الطبيعي لا يمكن أبدا أن يقوم مقامه اللبن الصناعي مهما كانت العناية ومهما كان التحديد الكمي، لأن هناك تقديرا للعزيز العليم يعطي فيه المرأة غذاء ابنها يوما بيوم، وما ننزله إلا بقدر معلوم، إن كل شيء خلقناه بقدر. وأين تبلغ قدرات أو حسابات البشر من قدرة وحساب رب البشر؟ أيضا الأمومة والعلاقة بين الابن وأمه والحنو الذي يستشعره الطفل عند ما تهدهده الأم حين ترضعه لا يمكن أبدا أن يراه في اللبن الصناعي. النزلات المعوية والأمراض التي تنشأ من تلوث اللبن لا يمكن أبدا أن تنشأ من اللبن الطبيعي. ومن هنا يجيء هذا التوجيه القرآني لافتا لأعظم منهج كشف عنه البحث العلمي أو البحث الميداني، ونحن لم نكن لننتظر هذا البحث لنؤمن بهذه الحقيقة، ولكن كما يقول الله عز وجل سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. وعلى الوارث مثل ذلك، من يرث الأب فيما له من حق أو فيما عليه من واجب وهو هذا الوليد، أو هو من يقوم على الوليد بأمر العناية والوصاية والولاية، وعلى الوارث مثل ذلك، عليه أن يعنى بأجر المرضع وبحق الأم في الرزق أو في الأجر وفي النفقة. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما. هنا تعطينا الآية صورة ألاقة مشرقة لما ينبغي أن يكون في محيط الأسرة. أي أمر ينبغي أن يكون بالتراضي والتشاور، ولا جناح على الأب أن يشيء أن يستشير امرأته، ليس هو أعظم من النبي صلى الله عليه وسلم وقد كان يستشير زوجاته، وما يوم الحديبية ببعيد، استشار أم سلمة فيما يصنع بعد أن صده المشركون وبعد أن عاهدهم. القرآن يعطينا مبدأ التشاور والتراضي بين الزوجين. لماذا؟ لأنهما إذا تشاورا وخصوصا في هذا الأمر فلا يمكن أبدا أن يكون ذلك على حساب مصلحة الطفل، إن تشاورهما سوف يتفاعل فيه الرأي مع الرأي، وسوف يمكن أن يستثمر هذا التفاعل لصالح الأسرة بوجه عام ولصالح الوليد بوجه خاص. يعني إيه؟ إذا أراد أن لا يستكمل الحولين فلا بأس، متى قر قرارهما أو متى اجتمع رأياهما على هذا، وذلك لبعض الأمور المبررة المشروعة التي قد يقرها الطب أو يشير بها العلم. لكن ليس من هذه الأمور على أي حال أن تهرب المرأة من وظيفتها نحو وليدها. فإن أراد فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، يعني فلا إثم. وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف. إذا أردتم أن تسترضعوا أولادكم في مراضع أخرى غير الأم فلا جناح عليكم. لماذا؟ لأنه قد يكون المجال المناخي الذي يعيش فيه الطفل غير مناسب، وقد استرضع نبينا صلى الله عليه وسلم في بني سعد ولم يكن في هذا الاسترضاع من بأس. يعني إذا كان هناك مبرر مشروع للاسترضاع من غير الأم، كأن كانت يخشى عليها المرض أو يخشى عليها الضرر أو الإيذاء، فلا بأس. بهذا الشرط، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، يعني إذا أعطيتم ما حددتم من الأجر بالمعروف وبالحسنى. ولنقف هنا هنيهة، لأن المعروف ينبغي أن يظلل مسلك الوالد ومسلك الوالدة، لأن هذا المعروف هو الذي سوف يستثمر فيما يتعلق بالطفل الذي سوف يسترضع. نحن إذا أحسننا الصنيع وإذا أحسننا المعاملة مع المرضعة لأبنائنا فسوف تحسن هي المعاملة والرعاية لهذه الوليدة أو لهذا الطفل، والإحسان يجازى بالإحسان. وإذا فالمعروف إذا هو قانون التعامل أيها المسلمون في محيط الأسرة وفي محيط المجتمع. ونحن لا شك نرى أن هذا المنهج الإلهي الفريد ليس هناك أقوم منه، وكأن الله تبارك وتعالى يقول لنا لتمتثلوا ما أمرتم به ولتجتنبوا ما نهيتم عنه ولتتقوا الله لأن الله سوف يجازيكم عما أعلمكم به، سوف يجازيكم عما أعلمكم به، لأن الله لا تخفى عليه خافية في الأرض ولا في السماء، فليس أبصر منه وليس أعلم منه، واعلموا أن الله بما تعملون بصير. والسلام عليكم ورحمة الله.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين، لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لا تكلف نفس إلا وسعها، لا تضار والدة بولدها ولا مولود له بولده، وعلى الوارث مثل ذلك، فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم، فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف، واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير. صدق الله العظيم.